اجعل في ذنب الأدب تتعالى على الركب عاش حياة العلماء واطرق سلوك الرسل ودم على تواضع لا تفتقر من نسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. ما زال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله يعدد الكتب التي يمكن لك أن تجد فيها أحاديث صحيحة زيادة عما في الصحيحين، فذكر أولا المستخرجات، ثم ذكر الصحاح الثلاثة، صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، باعتبار ان هذه الكتب يمكن لك ان تجد فيها احاديث صحيحة وهي ليست في الصحيحين. تكلمنا عن هذه الكتب تفصيلا وطبيعة تلك الاحاديث التي يمكن لك ان تجدها فيها صحيحة وليست في الصحيحين. ثم انتقل الى كتب اخرى من تلك الكتب التي يمكن لك ان تجد فيها احاديث صحيحة زيادة عما في الصحيحين، فذكر مسند الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى فقال: وكذلك يوجد في مسند الامام احمد من الاسانيد والمتون شيء كثير. يقصد بالاسانيد يعني اسانيد لاحاديث موجودة في الصحيحين، اسانيد موجود لاحاديث او المتون موجودة في الصحيحين، قد يكون متن في الصحيحين، واضح هذا الكلام، نجد في مسند الامام احمد اسنادا اخر له، فهذا بطبيعة الحال وان كان مشتملا على زيادة لكنها زيادة اسنادية ليست زيادة متنية. ونحن الآن نبحث في المتنية أم في الإسنادية؟ نبحث في المتنية، فهذه زيادة إسنادية إيه؟ بتبطل السباق ده، هو اللي عمل مال، أصل عنده كهرباء زيادة. نحن الآن نبحث في الزيادات المتنية ليس في الزيادات الإسنادية، وإلا فالزيادات الإسنادية لا تستدرك على البخاري ولا على مسلم، لأن البخاري ومسلم لم يقصد أن يخرج كل الأسانيد للمتن الواحد، إنما قصد أن يخرج المتن بإسناد صحيح أو بأصح ما يروى به، إنما الشأن في الإسنادات المتنية. فهل هناك متون توجد في هذه الكتب ومنها مسند الامام احمد وليست هي في الصحيحين؟ هذا موضوع بحثنا الان. وكذلك يوجد في مسند الامام احمد من الاسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من احاديث مسلم، يعني مما يساوي في القوة احاديث مسلم لأن معروف أن مسلم أحاديثه وإن كانت صحيحة إلا أنها أدنى من أحاديث البخاري، فيقصد أن أغلب الأحاديث التي هي زيادات في مسند أحمد هي من حيث المرتبة قريبة من مرتبة أحاديث صحيح مسلم. قال والبخاري أيضا، لا شك أن في بعض الأحاديث الصحيحة في مسند أحمد هي على شرط البخاري. قال وليست عندهما، إذن هي زيادات، ليست عند البخاري ولا عند مسلم، إذن هذه متون هي على شرط البخاري أو على شرط مسلم، ومع ذلك ليست عند البخاري ولا عند مسلم، إذن هذا مما يستدرك به على البخاري وعلى مسلم. وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة. الكتب الأربعة هي سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني أن في المسند أحاديث لا توجد، ليس فقط في الصحيحين، بل لا توجد في السنن الأربعة، رغم أن السنن الأربعة شرطها أخف من شرط الصحيحين، ومع ذلك هناك أحاديث تفرد بها الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك تعالى، وليست هي في غيره أي في غير مسند من كتب الأصول. وهذه الأحاديث قليلة جدا، قلما تجد حديثا من هذا النوع اللي هو لا يوجد إلا في مسند الإمام أحمد. غالبا ما تجد الحديث الذي عند أحمد غالبا تجده في كتب السنن، وبخاصة عند أبي داود، لأن أبو داود تلميذ الإمام أحمد عليه رحمة الله، وغالبا ما تجده يروي مثل هذه الأحاديث التي ينفرد بها الإمام أحمد، لا سيما إذا كان الحديث في الأحكام في الحلال والحرام، لأن أبا داود قصد تخريج الأحاديث المتعلقة بالحلال والحرام في كتابه السنن. موضوع المسند موضوع كبير جدا، لأن تدور حوله عدة مسائل. المسألة الأولى طريقة ترتيب المسند. نحن نعلم أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يرتبون كتب الحديث إما على طريقة الأبواب وإما على طريقة المسانيد. الأبواب يعني حسب الموضوعات، ما يتعلق بالصلاة وبمسائل الصلاة، ما يتعلق بالزكاة وبمسائل الزكاة، ما يتعلق بالصيام وبمسائل الصيام، وهكذا، كما هو صنيع أغلب العلماء الذين هم أصحاب الأصول زي البخاري مع والإمام مسلم والسنن الأربعة. الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى سلك مسلك ترتيب الأحاديث بحسب المسانيد، يعني باعتبار صحابي الحديث، باعتبار صحابي الحديث. فهذه الطريقة سلكها الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في المسند، فتجده يروي أحاديث أبي بكر في مكان واحد، أحاديث عمر في مكان واحد، أحاديث عثمان في مكان واحد، أحاديث علي في مكان واحد، وهكذا حتى يأتي على رواية الصحابة جميعا. طريقة المسانيد هي أسهل بالنسبة للصناعة الحديثية، وطريقة الأبواب أسهل بالنسبة للصناعة الفقهية، لأن الذي يشتغل بالفقه يحتاج إلى المعاني، فترتيب الأحاديث بحسب معانيها وأبوابها والمسائل التي تندرج تحتها، هذا يسهل على الفقيه استنباط الأحاديث من تلك استنباط الأحكام من تلك الأحاديث. أما المحدث فينشغل بالأسانيد أكثر من انشغاله بالمتون، لأنه يريد أن يعرف مدار الحديث، على من يدور هذا الحديث، من الذي يرويه، ومن الذي تفرد به، ومن الذي توبع، ومن الذي خولف، وهذا كله يحتاجه من خلال النظر في الإسناد. فتجد الصناعة الإسنادية أو ترتيب الأحاديث بحسب المسانيد تنفع المحدث أكثر من الفقيه، والعكس الترتيب على الأبواب ينفع الفقيه أكثر من المحدث. أقصد بالفقيه الفقيه الصرف، والمحدث المحدث الصرف، وإلا العلماء الذين جمعوا بين الفقه والحديث يستفيدون من الطريقتين معا، لأن المحدث إذا أراد أن يعرف هل هذا الحديث له ما يشهد له، نحن نعلم ان الحديث قد يكون ضعيفا من حيث الاسناد، فنبحث له عن متابعات او شواهد. المتابعات نعرفها من خلال الاسناد، لكن الشواهد لابد لنا ان ننظر في المتن وما اشتمل عليه من معاني، وبهذه المعاني لا ندركها عن طريق الاسناد، انما ندركها عن طريق المتن. والمتن انما يعرف ما يشابهه وما يوافقه بالرجوع الى الكتب التي هي مرتبه على الابواب، تجد في كل باب الاحاديث التي اشتملت على هذا المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الحديث، فتعرف ان كان الحديث له ما يشهد له او ليس له ما يشهد له. هذه الطريقة في التأليف، طريقة المسانيد، جرت العادة، عادة المصنفين للحديث على هذه الطريقة التساهل في الاسانيد. يعني العلماء الذين جمعوا الاحاديث مرتبة على المسانيد زي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ابو يعلى الموصلي، وزي الطبراني في معجمه الكبير، ها، واغلب العلماء الذين رتبوا زي اسحاق بن راهويه في مسنده، تجد هؤلاء العلماء الذين رتبوا الاحاديث باعتبار المسانيد يتساهلون في اخراج الاحاديث في هذه الكتب. لماذا؟ لان هذه الكتب بالدرجة الاولى ما هي الا جمع ديوان يجمع الاحاديث. الجامع لهذه الاحاديث على هذا النمط من الترتيب لا يقصد ان يحتج بالاحاديث، وانما هو فقط يجعل كتابه او مسنده هذا بمنزلة الايه؟ الديوان، الوعاء الجامع الذي يجمع فيه الاحاديث. فلا يتقيد بشرط فيخرج الصحيح والضعيف والموضوع والباطل الى غير ذلك، بخلاف الذي يرتب على الابواب. الذي يرتب على الابواب فهو يقول باب كذا وكذا ثم يذكر احاديث تحت هذا الباب. لماذا؟ هو المفترض انه يذكر الاحاديث التي تصلح ان يحتج بها او يستشهد بها لهذا الباب، مش كده ولا ايه؟ اذا لن يخرج الا حديثا صالحا للاحتجاج او صالحا للاستشهاد. اذا العلماء الذين الفوا الكتب على الابواب يعتنون ويتقيدون بشرط معين في الصحة، سواء كان شرطا عاليا او شرطا نازلا، المهم ان لهم قيد ولهم شرط، ما يخرجون الموضوعات ولا المخذوبات، بخلاف الذين الفوا المسانيد فهم يخرجون كل شيء. هذا هو الاصل في الباب، هذا هو الاصل في الباب. لكن مع ذلك هناك من اهل العلم من خالف هذا الاصل في التأليف، فهناك من الف المسانيد وتقيد فيها بالشروط ولم يخرج فيها كل شيء، انما انتقى احاديث تصلح للاحتجاج او للاستشهاد رغم انه رتبها على المسانيد. وهناك من ألف على الأبواب ومع ذلك توسع في هذا وخرج كل شيء صحيحا كان أو ضعيفا، حتى ولو كان منكرا أو باطلا أو موضوعا. فمثال من خرج الأبواب، أي خرج الأحاديث على الأبواب ومع ذلك توسع في الأحاديث، الإمام ابن ماجه في سننه. فابن ماجه لم يتقيد كما تقيد مثلا ابو داود ولا الترمذي ولا النسائي. ابو داود شرطه قاسي جدا، يعني شرطه قاسي في اختراع الاحاديث، لا سيما فيما يتعلق بالمتون، فاذا وجد المتن منكرا او فيه نكاره يبين ذلك لابد، فهو لا يخرج الا ما يصلح للاحتجاج به عنده، سواء كان صحيحا او حسنا او ضعيفا منجبرا، لكن لا يخرج المنكر ولا الباطل ولا الموضوع، وان ذكر بعض ذلك فإنما يذكره لينبه عليه لا ليحتج به. وابن الإمام الترمذي ذكر أنه في كتابه هذا إنما يخرج الأحاديث التي عملت بها الأمة أو بعضها، فلا يخرج الأحاديث المتروكة التي تركتها الأمة ولم يعولوا عليها ولم يعرجوا عليها، فهذه الأحاديث لا التفات لها عند الإمام الترمذي. قد يخرج الضعيف لكن له أصل، واضح؟ ولهذا قل ما تجد عنده حديثا موضوعا. الإمام النسائي يقولون إن له شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم في استخراج الأحاديث، وإن كان مع ذلك يخرج بعض الأحاديث الضعيفة، لكنه يخرجها استشهادا لا أصالة، يخرجها استشهادا لا أصالة. المهم هؤلاء العلماء انتقوا الأحاديث بخلاف ابن ماجه، فأصل كتابه وإن كان مرتبا على الأبواب لكنه يعمد إلى تخريج الأحاديث الغرائب. أصل موضوعه الغرائب، زي الإمام الدارقطني في السنن وهو مرتب على الأبواب، ومع ذلك يقول فيه الإمام ابن رجب وكذلك الزيلعي هو مجمع الغرائب والمناكير، رغم أنه مرتب على الأبواب، لأن الإمام الدارقطني وكذلك لم يخرج هذا الكتاب لقصد الاحتجاج، وإنما لقصد بيان غرائب الأحاديث التي تروى في كل باب على حدة، غرائب الأحاديث التي تروى في كل باب على حدة. فصار كتاب الدارقطني السنن مثلا وكتاب ابن ماجه من الكتب التي هي مرجع لمعرفة الأحاديث الضعيفة، مرجع لمعرفة الحديث الايه الاخطاء. ولهذا يقول العلماء ان كل حديث او كل اسناد او كل راو انفرد بتخريجه ابن ماجه، يعني لم يخرجه غيره من اصحاب الكتب الستة، فهو حديث ضعيف او اسناد ضعيف او راو ضعيف، وكل ما به ابن ماجه انفرد راوية نو اسناد نو متنا يرد، وكل ما به ابن ماجه تنفرد، ده من نظمي على فكرة يعني، وكل ما به ابن ماجه تنفرد راوية نو اسناد نو متنا يرد. والسيوطي قال في الألفية والآخرون الحق، المتأخرون يعني الحق بالخمسة ابن ماجه، يعني الحق بالكتب الخمسة أي بكتب الأصول الخمسة ابن ماجه، يعني جعلوا ابن ماجه ثالث الكتب الايه الأصول. والآخرون ألحقوا، وأول من فعل ذلك الإمام محمد ابن طاهر المقدسي، لم يسبق إلى ذلك. والآخرون ألحقوا بالخمسة ابن ماجه، قيل ومن ماذا بهم فإن فيهم وهم. شفت الكلام واضح إزاي؟ في أوضح من كده؟ قيل ومن ماذا بهم فإن فيهم وهم، يعني يقول ومن ماذا بهم أي ومن امتاز بهم، أي الذين انفرد ابن ماجه بالتخريج لهم دون غيره من اصحاب كتب الاصول، فيهم وهم فيهم ضعف. مفهوم هذا الكلام؟ حتى ابن حجر عليه رحمه الله تعالى يعتبر ان اجماع ابن ماجه من كتب الاصول ده قول ضعيف، ويرشح هو سنن الدارمي على ابن ماجه، يعتبر سنن الدارمي افضل حالا واصح اسنادا وروايه من كتاب ابن ماجه. والإمام ابن الأثير في جامع الأصول جعل ثالث الكتب الستة إيه؟ موطأ الإمام مالك. وهناك من يجعل من كتب الأصول مسند الإمام أحمد. ومن هنا نقول باعتبار قول من ذهب من أهل العلم إلى جعل المسند الإمام أحمد من كتب الأصول، أولا ما هي كتب الأصول؟ وما هو الميزان الذي نعرف ان هذا الكتاب من كتب الاصول او ليس من كتب الاصول؟ نقرأ في كتب العلم نجد ايه من كلامهم ايه كتب الاصول اصحاب الاصول، مش كده ولا ايه؟ وبعضهم يقول الاصول الستة، الاصول ايه معنى الاصول؟ ما معنى كلمة اصول؟ ولماذا اعتبر هذا الكتاب من الاصول ولم يعتبر هذا الكتاب من الاصول؟ وما هو الضابط في ذلك؟ وما هو الاساس الذي ينبني عليه هذا الامر بحيث نستطيع ان نقول هذا الكتاب يعد من كتب الاصول او وهذا الكتاب لا يعد من كتب الاصول؟ نجد الكتب التي عدت من كتب الاصول باختلاف اقوال اهل العلم هي التسعة دي، الكتب الستة اضافة الى الموطأ والمسند، مسند للامام احمد، وسنن الدارمي. لم اجد عالما من علماء الحديث اعتبر غير هذه الكتب من كتب الاصول، منهم من يدخل ابن ماجه ومنهم من يخرجه، منهم من يدخل الموطأ ومنهم من يخرجه، منهم من يذكر المسند ومنهم من لا يذكره، لكن مجموع كلامهم يدور حول هؤلاء التسعة فقط. الكتب الستة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ والمسند والدارمي. فما هو الشبه بين هذه الكتب، وما الذي جعل هؤلاء العلماء يقولون هذا هذه الكتب من كتب الاصول؟ لجعل الكتاب من كتب الاصول اي اصول الاحاديث لابد من مراعاة امور، وهذه الامور استخرجتها من كلام اهل العلم. نعم هقول لك هو. يعني الكلمة واقفة بزوري، يعني اديني فرصة في الحياة اقول اللي في نفسي. بحبش نفكر. العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عندما ذكروا كتب الاصول، وبعضهم ذكر بعضها وبعضهم لم يذكر البعض الاخر، كل علل وبين لماذا اعتبرنا هذا من كتب الاصول ولماذا لم نعتبر هذا من كتب الاصول. فمن خلال هذه التعليلات عرفنا الضابط الذي عندهم والذي عليه نعرف ما الكتاب الذي ينبغي ان يكون من كتب الاصول والكتاب الذي لا ينبغي ان يكون من كتب الاصول. لما نقول اصول يعني اصول الشريعة، الاحاديث التي هي المرجع الى اهل العلم. قد نجد نفس الاحاديث موجودة في كتب اخرى لكنها اسانيدها ورواياتها في هذه الكتب هي اصح من غيرها. واضح؟ قد نجد احاديث اخرى في الباب تصلح ان تندرج تحت هذه الاحاديث، ولكنها اصلها الذي يرجع اليها هو الذي موجود في هذه الكتب، لان هذه الكتب انتقيت، العلماء انتقوا تلك الاحاديث وما اخرجوا فيها حديثا الا عن علم وعن قاعدة وعن اساس بنوا عليه ادخالهم لهذا الحديث او ذاك. اولا كتب الاصول لابد ان تكون جامعة لاحاديث الاحكام، فحينما نقول هذا كتاب الكتب الاصول لانه جمع احاديث الاحكام والتي يعرف من خلالها الحلال والحرام. اثنين ان تكون احاديث تدخل في نطاق الحجة، اما صحيحة واما حسنة واما ايه ضعيفة ضعف منجبر بحيث ترتقي بغيرها الى مراتب الحجة، وده اللي احنا بنسميه ايه حسن لغير، وده نجده عند الترمذي ونجده عند ابي داود بكثرة. ثلاثة ألا يفوتها أكثر مما هو على شرطها. ما يجيش مثلا أبو داود يقول أنا هخرج أحاديث الأحكام فيخرج لي 50% مثلا أو 40% من أحاديث الأحكام وشيل الباقي، ده يعتبر قصور في التأليف. لكن لابد أن يكون الكتاب جمع أكثر الأحاديث التي تندرج تحت شرط، فإذا فاته كثير لم يكن جديرا بان يكون من كتب الاصول. اربعة انه اذا انفرد باحاديث يكون من فرد به كثيرا بحيث تستكمل به احاديث الاصول. هقول يعني لما يجي ابن ماجه جاء باحاديث الذين اعتبروه من كتب الاصول، لبدا اعترض العلماء على انه من كتب الاصول، من ضمن حجتهم قالوا ان الاحاديث التي تفرد بها انا بدخله ليه؟ عشان ازود ايه؟ نطاق احاديث الاصول، صح؟ طيب الاحاديث اللي هي فيه اللي في ابن ماجه الصحيح منها اما في الصحيحين واما في السنن الثلاثة الثانية، والباقي الذي تفرد به ضعيف ومتهالك، يبقى لم يزدني شيئا، لو انا استغنيت عنه لم احتاج اليه، لان ما فيه من صحيح موجود في غيره من كتب الاصول فلن احتاج ايه اليه. طيب ما زاده على كتب الاصول؟ ما ممكن لو كان زاد احاديث صحيحة او حسنة او ضعيفة ضعف من جبل استفيد بها ولا لأ؟ لا، وجدنا ما زاده على كتب الاصول الاخرى متهالك وتالف لا ينفع. فلم ادخاله وعدم ادخاله لم يزد كثيرا ولم ينفع في زيادة نطاق احاديث الاصول. فلهذا اعترض من اعترض على هذا. نمرة خمسة، ان يكون اصل موضوعي المرفوعات لا الموقوفات. فما ينفعش ادخل المصنفات مثلا، لان كتب المصنفات لا تشترط ايه ولا تتقيد بتخريج المرفوعات، وانما تخرج المرفوعات والموقوفات على الصحابة والتابعين، صح؟ ولهذا بعض اهل العلم لم يوافق على ادخال الدارمي باعتبار ان فيه موقوفات كثيرة، باعتبار ان فيه موقوفات كثيرة. وكذلك بعضهم لم يوافق على ادخال الموطأ لاعتبارين. الاعتبار الاول ان الحديث الصحيح التي فيه موجودة في سائر كتب الاصول. ثم اثنين، ان فيه كثيرا من الموقوفات ومن كلام مالك نفسه ومن بلاغاته التي يروي عن رسول الله بلاغا وليس باسناد. مفهوم هذا الكلام؟ فصورة الكتاب خرجت عن كونه خاصا بالاحاديث المرفوعة المضافة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا اعترض بعض اهل العلم في ادخال هذا الكتاب في كتب الاصول، لان انا لما اقصد اصول، اصول ايه؟ اصول الاحاديث المنسوبة الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلهذا اعترض بعض اهل العلم في ادخال الموطأ لهذه الحيثية، وكذلك الدارمي لهذه الحيثية ايضا، لان فيهما موقوفات كثيرة على الصحابة وعلى التابعين. اذا الموطأ ليس خاصا باحاديث الرسول، والدارمي ليس خاصا باحاديث الايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك طب ما البخاري بيعمل كده، احيانا بيجيب موقوفات واحيانا يعلق الاحاديث، والتعليق هذا يعتبر زي بلاغات مالك. اذا كان مالك يقول بلاغات عن رسول الله، فالبخاري يقول قال رسول الله، وكلاهما وان اختلفت الصيغة لكن ايه حكمهما سواء، هذا غير متصل وهذا غير متصل. فقالوا لا، لان معلقات البخاري اصلا خارج شرط البخاري، يعني ليست من موضوع الكتاب. لو انت شفت معلقات كتاب البخاري كامل متكامل لا ينقصه شيء. فالبخاري ذكر هذه المعلقات لفنيات متعلقة بالتصنيف زيادة في الفائدة، وليست اصلا بنى عليه الكتاب، بخلاف مالك. فلو انك حذفت بلاغاته هذه وآراؤه يبقى الموطأ مش هو الموطأ، ده كتاب تاني. فاهم الكلام دوت؟ لان كتاب الموطأ مبني على اراء مالك نفسه التي اتبعه فيها الملكية من بعد. فلأجل هذا اعترض من اعترض من اهل العلم على ادخال الموطأ وكذلك ادخال الدارمي في كتب الاصول. اذا هذه الضوابط التي ذكرناها العلماء يعتبرونها في جعل هذا الكتاب من كتب الاصول او لا. طيب لماذا لم يعتبروا مثلا صحيح ابن خزيمة من كتب الاصول، صحيح ابن حبان من كتب الاصول؟ ليه؟ اولا لان الاحاديث التي فيهما ما كان منها صحيحا فهو في الكتب السابقة، ما كان منها صحيحا فهو في الايه؟ في الكتب السابقة، في كتب الايه؟ التسعة دي. لا قلما تجد ابن حبان يجيب يأتي بحديث ليس موجودا في هذه الكتب. وان وجدت حديثا او حديثين افندخل كتابا فيه 7000 حديث من اجل حديثين ثلاثة؟ طبعا هذا امر في غاية البعد. انما العلماء يعتبرون مثل هذه الامور، فضلا عن ان ابن حبان متأخر فاسناده نازل. والعلو كما ذكرنا مرارا وتكرارا شأن يهتم به المحدثون. فكلما كان الحديث عاليا والرواية عالية كلما كان ذلك ادعى الى اهتمامهم بها. المسند للامام احمد هو الكتاب الوحيد الذي عد من كتب الاصول وهو ليس على الابواب، ليس مرتبا على الابواب. احنا قلنا ان العلماء الذين يعتنون بالابواب انما ينسقون الاحاديث، فهناك من خالف هذا الشرع. مالك بالظبط النهارده؟ الامام احمد محمد عمل العكس. احنا قلنا الاصل في المسند او الذين يجمعون الاحاديث على المتانيد لا يتقيدون في انتقاء الاحاديث وانما يخرجون كل شيء الا الامام احمد. فالامام احمد عليه رحمة الله تعالى انتقى احاديث المسند ولم يخرج كل شيء انما خرج ما يصلح للاحتجاج او للاستشهاد رغم انه الفه على الايه طريقة المسانيد. بل يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى كلمتين احداهما اقوى من الاخرى. في موضع قال ان شرط الامام احمد في مسنده مثل شرط ابي داود. يعني الاحاديث التي في المسند قوتها في منزلة قوة احاديث ابي داود. وده طبعا يعتبر ايه شيء قوي بالنسبة لكتاب المؤلف على المسانيد. وفي موضع قال بل شرطه اقوى من شرط ابي داود. شرطه اقوى من شرط ابي داود. ولا شك ان مسند الامام احمد احاديثه نظيفة جدا. ولا شك انه ينبغي ان يعد في كتب الاصول لاعتبارين. نظافة اسانيده. اثنين ان فيه زيادات كثيرة ليست موجودة في سائر كتب الاصول. تستطيع انك تأتي منه باشياء ليست موجودة في غيره. اذا وجد فيه عنصران مهمان. ان فيه زيادات كثيرة اذا هنزود في نطاق الاحاديث الايه الاصول. اثنين هذه الزيادات فيها صحيح كثير. بخلاف ابن ماجه الزيادات بتاعته كلها ايه ضعيفة. لكن زيادات المسند فيها صحيح كثير بل فيها ما هو على شرط البخاري ومسلم. فضلا عن ان الكتاب اصلا كله مرفوعات. او الاصل فيه ذلك. فطبعا كتاب بهذه الحيثية ينبغي ان يعد في كتب الاصول. والامام احمد نفسه كان يشير الى هذا. فكان يقول لابنه عبد الله يا بني احتفظ بهذا الكتاب فانه سيكون للناس اماما. احتفظ بهذا الكتاب فانه سيكون للناس ايه اماما. فدوت كل هذه الاشياء بتدل على مكانة مسند الامام احمد عليه رحمة الله تعالى. اقول هو الكتاب الوحيد المرتب على المسانيد وعد من كتب الايه الاصول. طيب هل المسند احنا اتفقنا ان فيه حديث صحيحة وفيه حديث حسنة وفيه حديث ضعيفة ضعف ايه منجبر. لكن هل في حديث منكرة وباطلة وموضوعة؟ اختلف العلماء فيها. فمن اهل العلم قالوا فيه 14 حديث الموضوع. طبعا نقول 14 حديث في من جملة 30,000 حديث. يعني ده هذا يعني يمدح به الكتاب. ولا ايه? مش عايز يبقى الامام يغلط. والتفكر معصوم من الغلط. لما يخرج 30,000 حديث. ويجانبه الصواب في 14 ده هو ده القمة. ولا ايه? بحثنا الان ليس في الحديث ضعيفة. قال يكون فيه ضعيف لكن ضعفه اغلب الضعيف الذي فيه من الضعف المنجبر. الضعف الذي يصلح للاحتجاج اذا انضم اليه ما يقويه. لكن بحثنا الان هل في احاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم? اختلف العلماء في ذلك. فبعضهم ذكر احاديث موضوعا وبعضهم اعترض على هذه الاحاديث. يعني ابن الجوزي في كتاب الموضوعات ذكر بعض الاحاديث وذكرها العراقي في كتاب التقييد والاباح وزاد عليها احاديث. ثم جاء الحافظ ابن حجر فالف كتاب القول المسدد في الذب عن المسند للامام احمد. وبين ان هذه الاحاديث ليست موضوعة. منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما ضعفه ضعف منجبر. لا يرقى الى ان يكون موضوعا. وانا مع ابن حجر فيما ذهب اليه وعول عليه. لكن نفهم الموضوع. نفهم الحكاية دي والقصة دي. ما معنى قول العلماء ان في المسند احاديث موضوعة? قليلة كانت تلك او قليلة. هل معنى ذلك ان هناك ان الامام احمد روى احاديث يرويها كذابون? هل معنى ذلك ان الامام احمد روى احاديث المسند يرويها رواه كذابون? ما الموضوع مين بيرويه? الكذبة. فلما تقول العلماء الذين قالوا ان هذه حديث موضوعة، هل قصدوا ان الامام احمد خرج في مستدل للكذابين؟ لا، لان الموضوع يدرك بطريقين. الطريق الاولى بحال الراوي، الطريق الثانية بحال الرواية. والخبر المختلق المصنوع والكذب المختلق المصنوع عن عمد او وهما هو الايه؟ الموضوع. يبقى في موضوع متعمد وفي موضوع عن غير قصد، زي حديث موسى الزاهد، عارفين الحديث ده؟ اللي هو من كسر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار. ده راجل زاهد، موسى الزاهد ده راجل زاهد من العباد الصالحين الزهاد، لكن التبس عليه حديث، التبس عليه حديث فظنه من كلام النبي وما هو من كلام النبي، فرواه على انه من كلام النبي، فقال العلماء هذا موضوع. هل قصدوا ان موسى الزاهد اختلقه وكذبه، ام قصدوا انه وضعه عن غير قصد، يعني اخطأ فيه عن غير قصد؟ اذا الموضوع نوعان، موضوع عن قصد وموضوع عن غير قصد. الموضوع عن قصد هو الذي يختلقه ويكذبه الكذاب عامدا متعمدا، وده ملبوش وجود في المسند، ده ملهوش وجود في المسند. انما الذي يوجد في المسند في نظر هؤلاء العلماء الثاني اللي هو ايه؟ راوي قد يكون ثقة، قد يكون صدوق، قد يكون ضعيفا ضعفا هينا، ليس كذابا، يروي حديث فيغلط فيه عن غير قصد، فيأتي فيه بلفظ منكر باطل يخالف القرآن، يخالف السنة، يخالف الأصول التي أجمعت عليها الأمة، فيأتي العلماء فيقول هذا موضوع، يقصدون أن هذا الكلام الذي رواه ذلك راوي كلام موضوع مكذوب، بصرف النظر عن حال الراوي هل تعمد ذلك او لم يتعمد. يعني بعض الناس عنده فهم او تصور ان الموضوع لابد يكون راوي ايه؟ كذاب. ده غلط. حتى قال السيوطي في الألفية، وقال بعض العلماء الكمالي احكم بوضع خبر ان ينجلي قد باين المعقول او منقولا خالفه او ناقض الاصول. ايه الاصول اللي احنا بنتكلم عليها النهارده؟ وفسروا الاخير، يعني مناقضة الاصول، وفسروا الاخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسندة، كتب الاصول اللي احنا ذكرناها، تجد الحديث دوت متضمن حكما معينا او معنى معينا لا وجود له ولا ما يشهد له وما يدل عليه في كتب الاصول التسعة اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى ده معناه ايه؟ ان الحديث دوت كذب باطل. حتى قال الامام ابو داود عليه رحمة الله تعالى في شأن سننه في كتابه الذي هو رسالته الى اهل مكة، بشأن سننه، اهل مكة طلبوا من ابي داود ان هو يكتب لهم شرطه ومنهجه في كتاب السنن، فكتب لهم رسالة، الرسالة دي مطبوعة وموجودة وتمثل وثيقة علمية في معرفة منهج ابي داود في كتابه السنن. في من جملة الكلام الذي قاله في هذه الرسالة قال ايه؟ قال وكل حديث وكل سنة، يعني سنة يقصد حكم شرع حلال او حرام يعني، وكل سنة لا يوجد لها اصل في كتابي فاعلم انه حديث واهي. يعني اي سنة، اي حديث يأتي فيه حكم من الاحكام ليس في كتابي ما يدل عليه ويرشد اليه فاعلم ان هذا حديث واهي. قال وما رأيت احدا جمع على الاستقصاء غيري، يعني هو استقصى في جمع احاديث الاحكام. مفهوم هذا الكلام؟ فالشاهد ممكن نجد في المسند احاديث اخطا فيها بعض الرواة او في بعض الفاظه عن غير قصد، لكنه جاء بلفظ منكر باطل مخالف للقران، مخالف للسنه، مخالف للاجماع، لكن لم يتعمد ذلك. وانت اذا استقرات الاحاديث التي جاء بها العلماء كابن الجوزي وغيره وقالوا انها موضوعة وهي في المسند، تجدها من هذا النمط، ليس في رواتها احد كذاب، انما فقط ايه؟ ممن يخطئ عن غير قصد. فلما اخطأ الخطأ الفاحش واتى بلفظ منكر باطل، اطلق بعض اهل العلم على حيث انه ايه؟ موضوع زي حديث ايه؟ من احتكر الطعام 40 يوما، حديث عمر في المسند، من احتكر الطعام 40 يوما فقد برئ من الله تعالى. الحديث ده اسناده ضعيف لكن مش مفهوش كذاب. طب لابن الجوزي وغيره من العلماء قالوا ده موضوع، ما هو الاسناد مفهوش ايه؟ كذاب. ليه قالوا موضوع؟ قالوا شفت بقى، عشان نعرفكم احنا المحدثين ينقلون المتن كما ينقلون الاسناد، مش زي العالم اللي بيقولوا المحدثين دول عباد اسانيد. اهو السند قدامنا ما فيهوش كذاب، وما قالوا موضوع. ليه؟ قالوا لان الاحتكار مختلف فيه بين اهل العلم، منهم من احله ومنهم من ايه؟ حرمه، وهناك احاديث تدل على اباحته واحاديث تدل على عدم اباحته. وإذا كان الأمر كذلك فلا يرد في مثله قول لفظ البراءة أن الله يبرأ منه أو هو يبرأ من الله، لأن لفظ البراءة لا يأتي إلا في أمر يخرج من الملة، وباستقراء الشريعة فهم ذلك، أو هو أمر من أكبر الكبائر. فصار إذا جاء حديث من احتكر الطعام 40 يوما فقد برئ من الله تعالى، هذا لفظ منكر عند العلماء، لا يمكن أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يخالف أصول الشريعة المعروفة، يخالف أصول الشريعة المعروفة. زي لما سيدنا ابن عمر أول حديث صحيح مسلم، أول حديث صحيح مسلم، لما يحيى بن يعمر وعلقمة ابن وقاص اكتنف ابن عمر، ها عبيد الله بن عبد الرحمن اكتنف ابن عمر احدهما عن يميني والاخر ايه عن يساري، فسأله عن قوم يقولون ان لا قدر وان الامر انف، يعني بينفوا القدر، وده امر متعلق بالعقيدة ولا لا؟ متعلق بالقدر. فقال له ايه؟ فقال لهما ابلغ هؤلاء اني بريء منهم وانهم براء مني. ما قال ابن عمر ولا غيره من السلف لفظ البراءة الا في امر يكون كفرا او يخرج من الملة. فلفظ البراءة هنا جاء في امر مختلف في اباحته اصلا، هو ايه؟ احتكار الطعام. واحتكار الطعام دي مسألة فقهية من مسائل الفروع وليست من مسائل الاصول، واختلف فيها السلف، منهم من احلها ومنهم من حرمها، فكيف يأتي فيها حديث بالبراءة؟ فلو كان هذا الحديث صحيحا لاتفقت الامة على تحريم الاحتكار، فكان ذلك دليلا عند اهل العلم على ان هذه اللفظة منكرة باطلة، وان الحديث موضوع سواء عن قصد او عن غير قصد. مثل هذا تجده في المسند وقليلا وليس كثيرا، لكن ما تجد في المسند كذاب يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لان الامام احمد كان متشددا جدا في التعامل مع الكذابين والمبتدعين ايضا، لدرجة انه كان إذا بلغه أن رجلا تكلم في فتنة خلق القرآن، يعني فتنة خلق القرآن؟ الذين ابتلوا في فتنة خلق القرآن وقالوا إن القرآن مخلوق، حتى ولو قالوها تقية أو تقية وخوفا من السيف، حتى هؤلاء امتنع الإمام أحمد من الرواية عنهم، كان لا يروي عنهم أبدا تعظيما لشأن المسألة. حتى علي بن المديني لما اختبر وامتحن قالها تقية ثم رجع عنها، فامتنع الامام احمد ان يروي مع شأن علي المديني وعلو منزلته في الاسلام. لكن الامام احمد كان في هذه المسألة يعني قوي جدا وثابت وله قدم راسخة، بحيث انه يعني اقتدى الناس بعده في هذه المسألة وفي غيرها الى يومنا هذا. فكل من تكلم في المحنة، محنة خلق القرآن، لم يروي عنه الإمام أحمد حتى وإن تكلم تقية. أفيروي مثل هذا عن الكذابين الذين تكلموا في وهم أهل صدق وأهل حفظ وأهل ديانة، ولكن خافوا من السيف فقالوا كلمة ثم رجعوا عنها، وهي رخصة معروفة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومع ذلك كلمة أحمد تعظيما للمسألة لا يروي عنهم ولا وكان يعني يهجرهم رضي الله عنهم. أفمثل ذلك الإمام العظيم يذهب فيروي عن الكذابين الذين يكذبون صراحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا. فلأجل هذا لا يوجد في المسند كذاب راوي يتعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما يوجد إيه؟ بعض الأحاديث التي أخطأ فيها بعض الثقات أو بعض أهل الصدق أو بعض الضعفاء ضعفا هينا عن غير قصد. وهذا التفصيل الذي أقوله قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه الفتاوى ونقله عنه ابن حجر العسقلاني في النكت على كتاب الصلاح ووافقه عليه، وهو القول الفصل في المسألة. هناك بقى من العلماء من قالوا بكلام آخر، قالوا ان المسند كله أحاديث صحيحة زي الإمام أبو علي الهمداني وأبو موسى المديني. أبو علي الهمداني ده كان من أقران ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي، وكان بينهم خصومة في المسألة دي. ابن الجوزي يقول لا، في المسند أحاديث ضعيفة وليس كل ما في المسند صحيح. أبو علي الهمداني يقول لا، كله صحيح. وصارت خصومة، ده يرد على ده وده يرد على ده، ومعروف هذا الكلام يعني تاريخيا. وابن الجوزي في كتاب سيد الخاطر عمل فصل في الموضوع ده، مع انه سيد الخاطر يعني ملوش دعوه بالموضوع ده خالص، لكن يعني ما قدرش يسكت وقعد ايه يعنف على ابي علي الهمداني في هذه المساله. وابو موسى المديني الف رساله في شان المسند، وهي مطبوعه في اوائل طبعه الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى، ودافع عن قضيه ان كل احاديث المسند صحيحه. لكن طبعا هذا الكلام غير صحيح، المسند فيه صحيح كثير وفيه حسن وفيه ضعيف ضعفا هينا، وفيه بعض المناكير والموضوعات القليله جدا التي وقع فيها خطا من قبل بعض الرواة عن غير قصد، لا عن قصد. الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفروسيه، نعم رحمه الله، عقد فصلا طويلا في نحو 20 صفحه في بيان خطأ أبي علي الهمداني في ادعائه أن كل أحاديث المسند صحيحة، وأتى بأمثلة كثيرة من أحاديث هي في المسند والإمام أحمد نفسه ضعف، وجاء بأمثلة كثيرة. كل هذا موجود، أنا ذكرته في هامش كتاب علوم الحديث لابن الصلاح إذا أردت أن ترجع إليه، يعني جمعت كل هذه المادة في هذا الهامش. فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية يعني حاول يتوسط في المسألة، فقال الكلام الذي حكيته ووافقه عليه ابن حجر، وهو أن المسند ليس فيه صحيح وفيه ضعيف وفيه حسن، وليس فيه موضوع بمعنى أنه ليس فيه كذاب، لكن قد يكون فيه بعض الأحاديث الشديدة النكارة الشديدة البطلان التي أخطأ فيها الراوي عن غير قصد، فهي موضوعة من هذه الحيثية، لا أنها موضوعة بمعنى أن الراوي تعمد كذبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل ذلك عنه ابن حجر أيضا ووافقه عليه. فهذا شأن مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. الشيخ ابن كثير رحمه الله بيقول إن المسند ممكن تستخرج منه أحاديث كثيرة على شرط البخاري أو على شرط مسلم، وهي أحاديث صحيحة زيادة عامة في الصحيحين، وهذا كلام صحيح. انتقل بنا الإمام ابن كثير إلى نوع آخر من الكتب التي يمكن لك أن تجد فيها أحاديث زائدة عامة في الصحيحين. قال: وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والاوسط. ومسند ابي يعلى والبزار، يعني ومسند البزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والاجزاء. ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحته بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. تعال نقف شوية كده. قال: وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط، أو في معجمي الطبراني الكبير والأوسط. إيه المعاجم دي؟ إيه موضوع المعاجم؟ العلماء ألفوا الأحاديث على ترتيبات كثيرة جدا. احنا قلنا كتب الابواب اللي هي كتب السنن او المصنفات، ومنها الجوامع، وهناك المسانيد زي مسند احمد، وهناك المعاجم. ايه المعجم ده؟ واحد هيجي يقول لك المعجم هو الذي ترتب فيه الاحاديث بحسب شيخ المؤلف. صح، كلام صحيح يعني، بس مش دقيق، لان المعجم ممكن ما يكونش فيه حديث اصلا عند المحدثين. المعجم ممكن ما يكونش فيه احاديث اصلا، والمعجم ممكن يكون فيه احاديث واشياء اخرى. يعني طب ايه المقصود بالمعجم؟ المعجم هو كتاب تراجم، كل امام من ائمة الحديث سمع الاحاديث من شيوخ كثيرين، من الف شيخ الفرس، المهم سمعوا، طاف البلدان وسجع من القريب ومن البعيد، فصار له شيوخ كثيرين كثيرون، فيريد ان يترجم لشيوخه. اغلب العلماء المكثرين عملوا كده، حتى الذهبي له معجم، ها، كثير من العلماء ايه الفوا معاجم. يعني ايه معجم بقى هنا بقى ايه؟ يعني يصنع ترجمة لشيوخه، يترجم لشيوخه الذين اخذ عنهم العلم، فكل شيخ يذكره يذكر ما يتعلق به وما يعرفه عنه، اسمه نسبه، واضح، ولد متى، مات سنة كذا، التقى به في البلد الفلانية، التقى به سنة كذا في المسجد الفلاني كده يعني. اذا كتب المعاجم اصلا تعتبر كتب تاريخ، كتب المعاجم اصلا تعتبر كتب ايه؟ تاريخ. هذا اصل المعجم عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. وكان من شأن المحدثين كما هو شأن غيره انهم اذا ترجموا لبعض الشيوخ او لبعض من يترجمون لهم انهم يذكرون في تراجمهم بعض ما يتفردون به من الروايات او من الاراء. يعني انا النهاردة بعمل ترجمة للالباني، من عناصر الترجمة طبعا ان اذكر اسمه ونسبه ولقبه وشهرته الى اخره، والبلد ومتى ولد متى متوفي، كل ما يتعلق بايه؟ بحياتي. ومن عناصر الترجمة ايضا اذكر بعض ارائه التي انفرد بها على عصر اهل عصر، او التي خالف فيها جمهور اهل العلم، الاراء التي ايه؟ تبناها وخالف فيها غيره من اهل العلم. دي عادة العلماء يفعلون هذا. يعني انت مثلا الطبقات الكبرى لابن السبكي، الطبقات الكبرى دي موضوعها ايه؟ يترجم للعلماء الشافعية. ها؟ يترجم للعلماء ايه؟ بعد ما يترجم للعالم ويذكر ما يتعلق بتاريخه، يذكر بعض المسائل التي قال بها وخالف بها غيره، او خالف فيها المذهب. وبرضك طبقات الحنابلة تجد العلماء يترجمون لهذا الشخص، لهذا العلم، ومن تمام الترجمة يذكرون بعض آرائه وبعض أقواله في المسائل العلمية التي خالف فيها الجمهور، أو خالف فيها أهل عصره، أو خالف فيها مذهبهم. إذا من جملة ما ينبغي أن يذكر في ترجمة الشخص أو المترجم أن تذكر آرائه التي ينفرد بها على غيره. معايا؟ طب المحدثين بيترجموا لشيوخ رواه ليسوا فقهاء، أو قد يكونوا فقهاء لكن اشتهروا بالرواية. لما يجي من تمام الترجمة بقى يعمل ايه؟ يذكر في ترجمته بعض الاحاديث التي انفرد بها على اهل على غيره، على اقرانه، فلا توجد الا عنده، وهي الغرائط. اذا ذكر احاديث الراوي في كتب المعاجم ليست هي الاصل، وانما هذا من تمام الترجمة، من تمام تصنيف المعاجم. هو بيعمل ترجمة لشيوخه، فيذكر في الترجمة بعض الأشياء المتعلقة بترجمة هذا الراوي، ثم يذكر بعض الأحاديث التي انفرد بها ولم يروها إيه؟ غير، أو بعض الأحاديث العالية التي على فيها إسناد صاحب الترجمة هذا على أهل عصره. إذا يذكر بعض الفوائد المتعلقة بترجمته. بعض أهل العلم لما جه بقى يعمل التراجم اكتفى بالنقطة دي، يعني ايه صنعت معجما ولم يذكر في المعجم الا اسم الراوي اللي هو شيخه يعني واحاديث التي ينفرد بها او يعلو فيها اسناده، ولم يذكر اي شيء اخر متعلق بحياته. مفهوم هذا الكلام؟ وسماه برضك معجم. فاذا هذه المعاجم التي توجد فيها الاحاديث اصلها هي ترجمة لصاحب ايه هذه التراجم لهؤلاء الشيوخ، ومن ضمن الترجمة ان يذكر في ترجمة الراوي الاحاديث التي ينفرد بها او يعلو فيها اسناده. الا ان بعض المصنفين صنع معاجم ولم يذكر شيئا مما يتعلق بحياة المترجم، انما اكتفى فقط بايه باحاديث العالية والغريبة. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى كلمة معجم مش خاصة بالاحاديث، الاحاديث ده من جملة مكملات المعجمة وليس هي اصل في المعجم. ده واحد. لما نفهم النقطة دي نفهم ان كل كتب التاريخ التي صنعها علماء الحديث تسمى معاجم. تاريخ بغداد تجد الامام الخطيب البغدادي بعد ما يترجم للراوي ويذكر شيئا من حياته يذكر بعض الاحاديث التي انفرد بها على اقران والتي على فيها اسناد كغرائب رواية هذا الراوي او نحو ذلك. حتى الحلية لابن نعيم ده كتاب ايه بيترجم للصوفية للعلماء الصوفية، وهؤلاء منهم رواة منهم من روى الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ فتجده يذكر بعد ما يترجم للراوي او لهذا العلم يذكر بعض الاحاديث التي انفرد بها او هي من غرائب احاديث، وبعضه واحيانا يصار بعد ما يجيب الترجمة يقول ومن غرائب احاديث يسوق احاديث غرائب، مع ان اصلا الكتاب ايه تراجم لصوفية، لكن لما كان بعضهم لبعضهم روايات وبعضهم تفرد باحاديث يذكرها من باب استكمال الترجمة. كل هذا يدخل في المعجم بالمعنى المفهوم للمعجمة، هو ايه مسألة تراجم مسألة كتب تاريخ. الطبراني له ثلاث معاجم، ماشي، له ثلاث معاجم: المعجم الكبير، المعجم الاوسط، المعجم الصغير. المعجم الاوسط والصغير موضوعهما واحد، هما اشبه بالمعجمة فعلا، لان الطبراني يخرج الاحاديث في هذه الكتب باعتبار ايه شيوخي ويرتبهم بحسب الايه الترتيب المعجمي، فكل شيخ من شيوخي يذكر له احاديث تفرد بها او هي من عالي احاديث واغلبها غرائب. شأنه في هذه الطريقة يسلكها في المعجم الاوسط والمعجم الايه الصغير، ولذلك وكثيرا ما ينص على ان هذا حديث تفرد به فلان لم يرويها عنه الا فلان الى اخره، فينص على الغرابة بخلاف المعجم الكبير. المعجم الكبير مرتب على طريقة المسانيد، فهو مرتب على مسانيد الصحابة زي مسند احمد فيه. نعم اغلب ما فيه غرائب، لكن من حيث الترتيب ليس كطريقة المعاجم، ليس كطريقة الايه المعاجم، انما هو كطريقة المسانيد، فهو معد من جملة ايه المسانيد وليس من كتب الايه المعاجم. لكن يقول ايه اخرجه الطبراني في معاجمه الثلاثة، فبيسموه معجم ليلحق بغيره من بقية مؤلفات الامام الطبراني عليه رحمة الله تعالى. كتب الطبراني اغلبها مناكير واغلبها غرائب، وهو اصل في ذلك، زي الغرائب والافرار للدارقطني، وحتى مسند البزار ومسند ابي يعلى، هذه مجمع الغرائب والمناكير. اذا وجدت حديثا تفرد بها هؤلاء الطبراني في معاجمه او البزار او ابي يعلى، فاعلم انه اما ضعيف او معلول، يعني ضعيف برضك. حتى قال كما قلنا الامام الزينعي الإمام ابن رجب الحنبلي في شأن معاجم الطبراني ومسند البزار وسنن الدارقطني، قال هي مجمع الغرائب والمناكير. دي منبع، اللي عايز غرائب يجي هنا. ليه؟ لأنه أصلا موضوع الكتب ديت فيه هو كده. فابن كثير لما بيقول من الممكن أن تجد فيها أحاديث صحيحة الأساليب، المشكلة انها ليس انك تجد فيها حديث صحيح سنين. البحث هنا ان تكون احاديث زائدة عما في كتب الاصول او زائدة عما في الصحيحين، لكن من الممكن تجد فيها احاديث صحيحة لكنها ما يغني عنها في الايه؟ في الصحيحين، يبقى مش هتخش في قصتنا. زي ابن ماجه، طب ما هو في احاديث صحيحة كثيرة لكن موجودة في ايه؟ في الصحيحين. احنا عايزين الاحاديث الزائدة. هل ما زاده الطبراني والبزار وابو يعلى شأنه شأن احاديث الصحيحين او هي احاديث صحيحة؟ الصحيح من ذلك قليل جدا، وما كان منها صحيح فله ما يغني عنه في كتب الاصول. وعايزك تعمل دراسة عشان تفهم القصة ديت جاية ازاي وراحة فين وجاية منين. اعمل دراسة بسيطة جدا. عندنا كتاب اسمه مجمع الزوائد ومنبع الايه؟ الفوائد للامام الهيثمي. عمل الامام دوت جمع الاحاديث الزائدة على الكتب الستة في مسند الامام احمد ومعاجم الطبراني الثلاثة، ماشي الكلام، ومسند البزار وابو يعلى. معايا؟ كل ما زيد من احاديث صحيحة كانت او غير صحيحة، كل ما زيد من احاديث في هذه الكتب وليس في الكتب الستة ادخلها في هذا الكتاب ورتبها على الابواب. تأمل انت كل اي باب من الابواب، اعمل دراسة لنفسك، هات باب من الابواب وشوف الاحاديث اللي موجودة فيه وقارنها بما في الكتب الايه؟ الستة. فاذا وجدت بعض المتون موجود نظير لها او ما يشابه ويغني عنه في الكتب الستة استثنيه، واستخلص ما لم يوجد له اصلا في الكتب الستة. ها، اولا سيكون قليلا وضعيفا، اما ما كان منها صحيحا ففي الغالب انك واجد له اصلا في الكتب الستة. مفهوم الكلام؟ يعني دي دراسة كده بسيطة، يعني ايه ممكن تعملها لنفسك عشان تاخد تصور صحيح عن حجم هذه المسائل. واحد يقول لك احاديث صحيحة كتير، كتير، لكن بمعنى ايه؟ كتير ايه؟ هل كتير بمعنى ما فات الكتب الستة منها كثير؟ لا، هي روايات اخرى لنفس الاحاديث. يعني ممكن تجد في معظم الطبرانية حديث انما العمل بالنيات باسناد اخر غير اسناد عمر اللي احنا عارفينه، تجده عن ابي سعيد الخدري. بس هو غلط، العلماء قالوا اخطا عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد حيث رواه من حديث ابي سعيد الخدري، والصواب انه من حديث ايه؟ عمر بن الخطاب. فهتلاقي حديث من حيث المتن صحيحه لكن يغني عنها ما ايه؟ في كتب الاصول. ومسند ابي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد. طب عرفنا المسانيد والمعاجم، وعرفنا الايه؟ المعاجم، صح؟ والفوائد. ايه الفوائد دي؟ ايه كتب الفوائد؟ كتب الفوائد شبيهة بكتب المعاد بس بينهما عموم وخصوص. الفائدة عند علماء الحديث هي الغريب، الغرائب. الفوائد هي الايه؟ الغرائب. كان ابو عروبة الحراني يقول في بعض الرواة كأن احاديثه فوائد، قال ابن عدي اي غرائب، لان الاحاديث الغريبة ها لا توجد الا عند واحد فهو يفيد غيره بها. لو الحديث دوت موجود عند كل الناس ايه الفايدة؟ دي تعتبر فايدة؟ الفايدة هي اللي تكون عندك وما تكونش عند غيرك، فانت تفيد غيرك ايه؟ بها. واللي يكون عندك وما تكونش عند غيرك يبقى ده غريب ولا مش غريب؟ غريب. وكان الامام احمد عليه رحمة الله تعالى يقول اذا سمعت اصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب او فائدة فاعلم انه حديث خطأ او غلط من المحدث، او دخل حديث في حديث، او حديث ليس له اسناد ولو كان من رواية شعبة وسفيان. واذا سمعتهم يقولون هذا حديث لا شيء، يعني عندنا منه كثير يعني، فاعلم انه حديث صحيح. مفهوم هذا الكلام؟ فكلمة الفوائد ها معناها الغرائب في عرف المحدثين. ها؟ وهو الحديث الفرد والفائدة والكل قد تجمعه واحدة. يعني من اسماء الحديث الغريب الحديث الفائدة. فاذا وجدت المحدث يقول هذا حديث فائدة فاعلم انه حديث ايه؟ غريب. احنا قلنا المعاجم اغلبها غرائب ولا مش غرائب؟ يبقى كتب المعاجم تسمى ايضا كتب فوائد. وكل الكتب التي ألفت في الغرائب الروايات زي الغرائب والأفراد للدارقطني تسمى فوائد. حتى المعجم الصغير للطبراني هو نفسه سمى فوائد. في مقدمة الكتاب قال: هذا الكتاب جمعت فيه فوائد شيوخي، مع انه اصلا هو كتاب معجم وكتاب غرائب. فقالوا فوائد شيوخي يعني ايه بقى؟ يعني ايه ما يتفرد به شيوخي، ما يغرب به شيوخي. طيب، والاجزاء، الاجزاء هي، طيب قبل ما نقول الاجزاء هي نقول هو الاول. في العلماء عليهم رحمه الله تعالى كانوا يجمعون الاحاديث في اصفار كتب يعني، وهذه الكتب عبارة عن اجزاء زي ملازم كده. يقولك الكتاب دوت ايه 50 ملزمة او 30 ملزمة او 20 ملزمة. الجزء الحديث اشبه بالملزمة، لما اقول جزء يعني حاجة كده ايه زي 20 صفحة، صغير يعني حاجة 16 صفحة، ملزمة يعني. فبعضهم كان ايه يجمع احاديث في جزء يعني هو لا يتعدى ايه حجم الملزمة، حجم 20 صفحة او حجم 16 صفحة، فسموا هذه اجزاء. لكن كانوا احيانا يجمعون هذه الاجزاء ويجعلونها في سفر يعني في مجلد كبير، ويقولون ان كل 10 اجزاء يمثلوا ايه سفرا اصطلاح، مش لازم يعني 10 10 11 12، مسألة ايه بسيطة يعني. المهم هذه بعض العلماء كان قد يعمد الى بعض الموضوعات سواء اسنادية او متنية فيفردها في كتاب، فيصير كتابا صغيرا فيسميه جزءا، زي جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري، او جزء القراءة خلف الامام لمين؟ لمين؟ للبخاري والبيهقي ايضا، واضح؟ او جزء ما رواه ابو الزبير عن غير جابر، ده جزء متعلق بايه؟ بموضوع اسنادي، موضوع ايه؟ اسنادي. دي ايه؟ لانها كتاب صغير، الاحاديث التي فيه ليست كثيرة، فاشتملت على جزء صغير فسموه جزءا، فالاجزاء منها الاسنادي ومنها المتني، وهو مؤلف صغير في ورقات قليلة. ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد رحمك الله. واضح؟ هيتكلم بعد كده بقى، وهل له ان يقدم على هذا التصحيح باجتهاده، وام لابد ان يكون مسبوقا بأئمة الاخرين سبقوه في هذا الحكم؟ وهذا موضوع كبير قوي هنتكلم عليه في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. واحد يقول: هل تأذن لي اتحدث معك في موضوع اظنه هاما؟ هاما يعني من الهم يعني، المفترض تقول مهم، في موضوع مهم او اظنه مهما. بعد كل انا ما عنديش اي مانع، اي حد عايز يكلمني عن عنايه لي. يا سلام، انت تؤمر يا جميل. طيب يقول هنا ايه: لا وصية لوارث، حديث حسن. ذكر البعض ان صنيع بن حبان في ثقاته من قوله في كثير من الرواة لا اعرفه ولا اعرف اباه، ان هذا من باب قول ابي حاتم عن بعض الرواة لا اعرفه وحديثه صحيح. لا طبعا، غلط خالص خالص خالص، فهو ما ادخله في الثقات الا بعد ان تبين من حديثه انه يوافق الثقات فادخله في كتابه. لا، هو فعلا ما عرفوش، اصل ابن حبان بنى كتابه والثقات على التاريخ الكبير للبخاري، كل راوي ذكره البخاري في التاريخ الكبير بيجيبه. على فكره يعني في كتب هيوزعوها هدايا على الاخوه، بس الكلام ده بعد الدرس. انا قلت لهم ما توزعوهاش الا بعد ما ينتهي الدرس عشان الاخوه ما تمشيش. هدايا يعني، هدايا من المسجد للاخوه. فاحذر على ما احرص على ما ينفعك. واضح؟ لا طبعا ده كلام غير صحيح. كتاب شرح النخبة والبيقورية، الكتاب طبع ولكن هو الآن في الشحن جاي من بيروت إلى هنا، كنت عارف الشحن طبعا ممكن يقعد له شهر لوحده. أخ يقول أدعو الله لي أن يرزقني خشية في السر والعلن، نسأل تعالى أن يرزقنا ذلك جميعا. احسن طبعا الكتاب الموضوعات اللي هي بتاعت اضواء السلف وابن الجوزي، سكوت ابي داود ده هنتكلم عليه كتير رغم انه راجل سكت احنا هنتكلم. نعم بتقول ايه؟ ابن الجوزي السعوديه. دخل الرجل الجنة في ذباب ودخل الرجل النار في ذباب، هذا حديث الصواب فيه انه من رواية طارق ابن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه وليس مرفوعا، واخطأ بعض الذين الفوا في العقيدة فجعلوه في مسند احمد مرفوعا، والامام احمد اخرجه في كتاب الزهد ولم يخرجه في المسند، والصواب انه موقوف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.